أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما إذا أبهم علينا الأمر ولم ندري، عليكم السلام، أن القرينة المنفصلة هي مخصصة أم ناسخة، وقلنا إن للأعلام وجوه. فالشيخ الأعظم يرحمه الله بنى على أنها مخصصة ورفع اليد عن احتمال دلالتها على النسخ. لماذا؟ لأنه يرى أن التخصيص هو الأقوى في ظهور القرينة، بينما النسخ هو الأضعف إذا صح التعبير. بالإضافة إلى كونه قليل نادر، وقلنا إن الماتن يحفظه الله ويرحمه الله أيضا لا يرى هذا الوجه الذي رآه الشيخ الأعظم، عليكم السلام، وإنما نعم يقول لو كان النسخ يعتمد عليه لوجب الاضطراب في الفقه، بمعنى أننا ننسخ الظهور القوي بالقرينة المنفصلة الضعيفة. والحال ليس كذلك، وإذا فرضنا بعد الجهل بالتاريخ لا ندري أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، يصبح عندنا إبهام، بينما نرى أن الأصوليين يجمعون بين ما يأتي أولا إذا صح التعبير وما يأتي من القرائن المنفصلة على نحو الظهور العرفي الذي تقدم، يعني يقدمون ماذا؟ الأقوى ظهورا. وهذا كاشف عن أنهم يلغون احتمال النسخ. ثم أوردنا وجها للمحقق النائيني وقلنا إن وجهه مبنائي، يعني على مباني. خلاصة الوجه الذي أشار إليه المحقق النائيني أن العموم أصلا لا ينعقد له ظهور. لماذا؟ لأن الشارع قال هكذا، قرائني المنفصلة كقرائني المتصلة، اجمع بينها على هذا النسق. فأراحنا الشارع بعد لا نقع في هذه العويصة كما يقال، ولكننا أشكلنا على هذا المبنى الذي ذهب إليه المحقق النائيني، وقلنا إن الشارع نعم يعتمد على القرائن المنفصلة كثيرا، ولكن ليس ديدنه الخروج عن النسق العرفي الذي يفهم منه العرف أنه لو جاء الكلام عاما أو مطلقا ينعقد له ظهور في ذلك الإطلاق أو في ذلك العموم، وبالتالي إذا جاءت القرينة المنفصلة تكون معارضة ويجمع بينهما جمعا عرفيا كما تقدر. في هذا اليوم نعم في هذا اليوم نضيف تتمة لردنا على المحقق النائيني، ثم نأتي برأي للماتن، ورأي الماتن فيه لطافة إذا دققنا فيه النظر وأمعنا فيه الفكر راح نجد فيه شيء من اللطافة. أولا في تتمة الرد على المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية، خلاصة الرد كالتالي: أنت تقول إن الشارع يعتمد على القرائن المنفصلة كثيرا، وقد أخبرنا أو ظهر لنا من كلامه أنه لا ظهور إلا بالجمع بين القرينة وذيها، وأن القرائن المنفصلة كالقرائن المتصلة. احنا نقول لك شو نقول لك؟ إذا تم اعتماد الشارع على القرائن المنفصلة كثيران، هذا أصلا إشكال النسخ راح شنو؟ يعني يستبعد استبعادا كبيرا. ليش؟ لماذا يستبعد إشكال النسخ عندما يتم الاعتماد على القرائن المنفصلة؟ بالبيان التالي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. إذ لو كانت القرائن المنفصلة هذه ناسخة يصير بعد معناها ماذا؟ دائما يختلف عن المعنى الذي جاء أولا، بعد لا يحتاج الشارع أن يوضح، يقول ترى اجمع بين ظاهر كلامي بين هذا وهذا، لا خلاص ذاك معنى آخر يكون له ظهور الناسخ فيما هو فيه، ويختلف ظهوره فيما هو فيه عن الظهور الذي جاء أولا، بعد لا نحتاج أن نجمع لأن سياقان مختلفان وكلامان ماذا؟ لا يلتقيان، الناسخ والمنسوخ شيئان مختلفان يتباينان. فلو اعتمدنا على أن الشارع ديدنه المجيء بالقرائن المنفصلة وتكون ناسخة أو احتمال النسخ فيها ماذا؟ وارد، لكان الشارع أصلا لا ينبه لا يقول، لأنه لا يحتاج بعد ينبه على ماذا؟ الواضحات معي؟ يعني يصير كمثل قولنا مثلا إن جاء زيد أكرمه، يعني أقصد إلى الحوزة، وإن جاء إلى البيت فاحترمه مثلا، أو فلا تعطيه مالا، كلامان مختلفان لا ربط لأحدهما ماذا بالآخر تماما. فإذا هذا يبعد أصلا اعتماد الشارع على القرائن المنفصلة وكون لها ناسخة يجعل سياق الكلامين شنو يختلفان. طيب خلصنا التتمة التي نريد بها أن نفند المبنى الذي ذهب إليه المحقق النائيني يرحمه الله والذي مر علينا فيما تقدم، ولكن لا نريد أن نستفيد منه في هذا المقام. وتبين لنا أن رد المحقق النائيني ما يصلح، اللي يصلح شنو هو ردنا إذا صح التعبير، ردنا اليوم
شفاق بين الناس تخصيص كلاهما في الظهور
مرايا
حتى ولو كان على نحو العموم والإطلاق.
إيه بس بالجمع العرفي ذاك ما يجمع بينهما، يعني يلتقيان ذلي، عرفنا ذاك كلام يباين
الجمع.
إيه إحنا نقصد إن هذا مو من ما يصير من موارد الجمع العرفي أصلا، يخرج، عرفنا. يقول الماتن إذا تريد أن تمسك الواقع بيديك وتتعرف على كنه المسألة بثاقب فكرك وإمعان نظرك، فإليك هذا البيان الذي وصفناه باللطيف. بس يقول أنا جئت به على نحو أن يكون أولى، بس مو أولوية مثل ما يفهم البعض، لعلها أولوية تعيينية مثل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم لعلها على هذا النسق. كيف؟ إيه.
شيخ اسمح إذا قلنا خفض إمكانية الجمع وعدمه يكون تعارض.
شلون؟
شو الفرق بينه وبين التعارض؟ هذا التعارض إذا قلنا فقط في إمكانية الجمع وعدم إمكانية الجمع.
إيه لأن نقول العام مع المخصص ماله يتعارضان بادئ ذي بدء، لكن العرف يجمع بينهم، ذي لا يتعارضان الناس قل منسوخ، لكن العرف لا يجمع بينهما، هذا مو من موارد الجمع العرفي الناس قل منسوخ معاه، فيصير أصلا ما يحتاج أن يبين الشارع يقول أنا أعتمد على القراءة المنفصلة كثيرا، ونحتمل في وجود القرائن المنفصلة نحتمل أن بعضها ناسخ، بعد يصير كلامه ما
الاعتماد على القرائن المنفصلة مع أنهما من عمل وقت خاص نسوي الكلام مجمل، يعني
هذا كله شرحناه فيما تقدم.
شيخنا ما أقصد هذا، أنا فاهم هذا، بس الكلام لو كلاهما أصبح من التعارض، إلا أن هذا يعالج
هذا اللي نريد نخرجه عن الوجه اللي احنا نبحث فيه. يقول يعني حصان ما نحتاج إنه إذا شككنا في النسخ، لأن النسخ ما راح نشك فيه، كلام آخر يجعل حتى نقول والله شككنا، وإحنا لأن إحنا نعتمد على ذاك الوجه المتقدم فنرجع إلى الوجه المتقدم، لا أصلا ما يصير عندنا شك، كلام ثاني، واضح الفكرة؟ يعني يخرج عن الموضوع الذي نحن بصدده، يصير كلام خارج معي، يعني مثل ما نعبر خروج تخصصي مو تخصيصي، شيء خارج اصلا ما له ربط بمقامنا، نقول للمحقق النعيم وهذا اي الكلام اللي وصفناه باللطافه. يقول هذا الكلام بيانه كالتالي، احنا عندما نرجع الى روايات النبي صلى الله عليه واله ولا إما من أهل البيت عليهم السلام، إحنا منين نأخذ روايات النبي؟ من الأئمة معي؟ طيب يعني عندما نرجع إلى الروايات في كتبنا نشوف روايات عن الصادق عن الباقر عن زين العابدين عن الرضا عن الجواد عن الهادي عن العسكري عن وهذه الروايات الجائية عن الأئمة الهداة هي التي تشرح لنا موضحة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله. فإذا نحن منين نأخذ رواياتنا؟ أنا أئمتي عليهم السلام. إيش يظهر لنا من هذه الروايات؟ يظهر لنا من هذه الروايات أنها تتحدث عن الأحكام التي صدع بها النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين. والسائلين الذين يسألون الأئمة كما رأينا في بعض ما مر علينا، يسألون الأئمة عن هذه الأحكام التي صدع بها المصطفى صلى الله عليه وآله، ولا إما ينقلون ما ورد عن جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله. يعني هذا ماذا يعني؟ يعني أن الإمام عندما يعطي إجابة للسائل مو في صدد الإمام ينسخ الحكم السابق، انتبهوا، وإنما في صدد أن يأتي بالحكم يشرحه يفسره، أصلا مو في صدد نسخه. يعني إجابات الأئمة التي جاءت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم في مقام تبيان ما صدر عن جدهم المصطفى. وهذا مو معنى أن الإمام ما يقدر يخصص، لا، الإمام له حق. يمكن تكون الرواية مطلقة والإمام يجي يخصص، احنا نعتقد أن الإمام له حق التخصيص والتقييد، معي؟ كما مر علينا إيضاحه بشيء ماذا؟ من الاقتضام. ولكن أصلا الإمام مو في الصدد، وإنما في صدد تبيان الأحكام الواردة عن جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، بس هذا الإمام. يعني الإمام في مقام البيان والشرح والإيضاح، أي بالإضافة عندنا، نعم، الإمام عندما يبين بعض الأحكام أصلا هو يأتي برواية عن جده المصطفى، ويبين دلالة الرواية على ما أفاده من حكم شرعي، وعندما يستفسر السائل كما مر عندنا يوضح الوجه فيما جاء من الرواية عن جده المصطفى، ويرفع الملابسات التي قد تبدو للسائل من أول وهلة. عرفنا؟ الإمام يأتي بإجابة ليرفع ذلك اللبس ويزيل ذلك الغبش، هذا الإمام. طيب، بالإضافة إلى أن الأئمة سئلوا لماذا تختلفون فيما بينكم وبين ما يروى عن المصطفى من بعض العامة، والإمام أجاب بأجوبة متعددة. واحد من الأجوبة مثل ما مر عليكم إنه ترى في كثير من الكذب على العامة كما في كثير من الكذب علينا، هو يقول الإمام. يعني هذا في ناس يتعمدون، فأنت تشوف الرواية تظنها عن المصطفى، بس اللي أنا أعطيك هو الحقيقي الوارد عن المصطفى. بالإضافة إلى شنو؟ إلى ما تقدم أن الإمام يوضح حقانية الواقع الذي ورد عن المصطفى عليه السلام، كما في هذا الحديث اللي مر عندنا في العقائد اللي قال النبي لا تسبه فإن الله خلق آدم على صورته. فهذا إيضاح عقدي، جل الإمام وضح ايش قال. قال نعم، النبي مر على رجلين يتسابان، يعني كل واحد يشتم الثاني، وذاك يقول له قبحك الله وقبح من هو على شاكلتك كما نعبر، معي؟ فقال النبي لا تسبوا، فإن الله خلق آدم على شكله، دليل ظن أي إن الله خلق آدم على صورته، قال على صورته يعني الضمير رجع إلى الله، الله لصورة وهذه صورة آدم. الإمام جاي يوضح ترى النبي صلى الله عليه وآله عندما قال صح صدر منه إن الله خلق آدم على صورته، بس الضمير هذا ما يرجع إلى الحق تبارك وتعالى، يرجع إلى دليل تمان أحدهما يشتم الآخر. فإذا الإمام يعني ما ينكر الرواية التي جاءت عن العام، يقول هذه الرواية صحيحة وردت عن النبي، بس المراد أنها فهمت غلط. أي كثير من الأمور كلها واضحة، الأئمة سلام الله عليهم أوضحوا هذا. فإذا عندنا الإمام أولا مو في صدد النسخ، لأن الأجوبة التي يعطيها فإذا شككنا قلنا والله نعم لعل احتمال النسخ وارد، فإحنا نرفع هذا الاحتمال مثلا بأن الأقوى ظهور هو التخصيص مثلا أو التقييد، والنسخ بما أنه هو من يعني من النادر فلا نحمل الكلام عليه. لا أصلا هو الإمام مو في صدده في بيان الإضافة، لأن جاي يوضح الأحاديث التي وردت عن المصطفى بهذه الإبانات والإضاحات، بالإضافة إلى أن مر علينا هذا أشرنا إليه في غضون الكلام المتقدم، في مطاوي الكلام المتقدم قلنا عندما سئل أمير المؤمنين عليه السلام ليش الاختلاف الناس في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، الإمام ما أجاب، ترى بعض الروايات اللي ترد شنو ترد، وإحنا مثلا الإمام منا مثلا أنا أنسخ تلك الرواية، ما قال هكذا، ماذا قال الإمام عليه السلام؟ قال كثر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض ما نقل عن رسول الله مثلا لم يفهم بالمعنى الدقيق الذي يريده النبي صلى الله عليه وآله، أو سمع المنسوخ ولم يسمع الناسخ، يعني أجاب بأجوبة ما ظهر منها من كلام الإمام عليه السلام أن احنا كأمة استمرار للنبي، ترى احنا الآن جايين ننسخ تلك الأحكام، وهذه كنت تلتفت ترى كلامنا يغير كلام النبي بسبب مثلا هذا الوجود. لا أصلا كان الأئمة عليهم السلام يوضحون، وهذا مو سلب لحقهم، يعني لهم الحق في النسخ ولكن لم يرد عنهم في هذا، لم يرد عنهم، يعني هم ما أوضحوا، يمكن أوضحوا في يعني مقام مقامين ودللوا عليه بدلالات واضحة وحقيقية، أما مثلا نجي نقول والله هذا احتمال يعتد به وبالتالي ما نقدر احنا نزيل اللبس ونرفع الإبهام، أصلا ما عندنا، يعني يقول الأعم الأغلب الذي جاء عن الأئمة عليهم السلام هو في إيضاح كلام جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله، وعندنا مؤيد على ذلك، شنو التأييد؟ الإمام عندما يسأل طيب أنا هذه الرواية رويت بطريقين أو شككت في ضعف الرواية وقوتها، صير هناك ملابسة، كيف أعرف صحة هذه الرواية من سقمها؟ قال ها عندك طرق متعددة لفهم أو للأخذ بالرواية الأقوى، مثل هذه الطرق شنو؟ العرض على كتاب الله، وبعد وقال له مثلا أن تكون الرواية مثلا مشهورة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، وبعد وبعد أيضا من جملة الروايات قال شوف هذه الروايات يعني في نكتة دقيقة سبحان الله الأئمة عليهم السلام يشيرون إليها في مطاوي كلماتهم عليهم السلام. يعني مو فقط تشوف الخبر وارد عن الأئمة عليهم السلام وأنه مشهور بين أصحابهم أو أنه يتفق مع الكتاب والسنة، في بعض الأحيان تشوف هذا الخبر وارد يعني عمن تشك في، يعني تعرف أن هذا يعني عليه علامات استفهام كثيرة، وورد عن طريقه رواية، فشلون تأخذ بهذه الرواية من هذا المصدر اللي شنو عندك عليه علامات استفهام متعددة. ولهذا من جملة المحامل اللي إنه يعني إنك شلون ترجح الروايات اللي مرت عليكم في مثل هذا الباب، التعادل والتراجيح وتعارض الأدلة، إن احنا شلون نرجح بمخالفة هؤلاء الذين يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. بس يقول هذا الوجه الذي نحن أوردناه مشوب بشيء من الإشكال، يعني ما ينفي أن بعض الروايات قد يشم منها ورود النسخ لكنها قابلة للتأويل، مثل بعض الروايات اللي تقول طيب أنا ورد الرواية عن الباقر والآن عن الإمام مثلا شنو الرضا عليه السلام، يقول خذ بالرواية الواردة عن الرضا عليه السلام لأنه الإمام المتأخر، أو الرواية وردت أولا عن الإمام الرضا مثلا في المدينة وبعدين وردت في نيشابور مثلا أو في خراسان، يقول إمام واحد، يقول خذ بالرواية في الزمن المتأخر. ألا يعطي هذا أن هذا الزمن المتأخر معناه أن الرواية الجائية متأخرة نسخت الرواية المتقدمة؟ يقول لا لا، هذا أيضا ما يعطي. ليش؟ الإمام عليه السلام له منصب الولاية، ومعنى ذلك مر علينا أن الأحكام في بعض الأحايين الإمام شو يسوي؟ يعطي المكلف الحكم الفعلي الذي يتناسب مع مقتضى الحال، كما مر علينا رغم أنه متأخر اللي أعطاه مثلا لعلي بن يقطين مثلا، فهذا الحكم المتأخر مو معنى ناسخ للمتقدم، وإنما لكون الإمام بصدد تبيان الوظيفة العملية الفعلية لهذا المكلف والتي تتناسب مع مقتضى الحال الذي يمر عليه يعطي هذا الحكم الفعلي في حقه، لا لكونه ينسخ ذلك الحكم الثابت، وإنما لكونه يتناسب مع وضعه الحالي. عرفنا؟ إيه. طيب أيوة، يعني هذا مو حكم عام وإنما هو حكم لهؤلاء الأشخاص. إن قلت هذا لا يحسم مادة الإشكال ولا يطرد شائبة التوهم، لأن عندنا أيضا روايات، مثلا شوف الروايات، روايات تشدد على وجوب إخراج الخمس بشكل ماذا؟ يعني عجيب وغريب كما نعبر، وأن الإنسان لا تبرأ ذمته دون أن يخرج الخمس من ماله، مثل الرواية يعني في كل 5 دراهم الله أوجب عليك أن تدفع درهما وأحل لك تلك الأربعة، يعني معناه شنو؟ ترى مو حلال عليك أن تأكل الأربعة إذا لم تخرج الخامس منها، معنى وأن الناس أصيبوا بكذا وكذا لعدم إخراجهم لهذا الحق الشرعي. وروايات تجيز لشيعتهم أكل الخمس، طيب تجمع بين هالروايات هذه معي؟ إيه بل أكثر. واحد يجي للإمام يقول له أنا عندي زكاة لأموالي، يقول له هو تصرف في الزكاة. وروايات شو تقول؟ تقول لا تتصرف في أموال الزكاة ذي، أرجعها إلى الإمام المعصوم. يلا شكلون تجمع بين هالروايات؟ وروايات تقول لك أصلا لا تتعامل مع هذا السلطان الجائر، وروايات تقول لك بما أن له سلطة على هذه الأراضي الخراجية فأنت بالإمكان شنو أن تتعامل وإياه لتأخذ من بعض هذه الأراضي. روايات تنهى عن التعامل وإياه وتشدد، وروايات تقول لك لا بأس بالتعامل، حري بك أن تأخذ كما يأخذ الناس. ورواية تقول تقول أيضا تروح، طبعا الروايات اللي تتعامل وإياه في أموال الخراج يعني أنت تبرم ماذا المعاملة وإياه كأنه طرف وأنت طرف آخر. ورواية أخرى شو تقول لك؟ تقول لك هو أجرى القانون، يعني سوى القسمة، قال اللي يبقي هالخراج حق الأرض يدفع 3/4 للدولة أو نصف للدولة ونصف لهذا المتصرف في الأرض الخراجية، نسميها المقاسمة، يعني خلى على نحو القانون وانت تروح تنفذ هذا القانون اللي أجرى. يعني هذا شيء يفهم من؟ يفهم من أن الإمام عليه السلام يعني أي الإمام عليه السلام يعني هناك روايات متعارضة ويقول لك خذ ماذا بالمتأخر، يعني في شيء من شائبة شنو إيه الناس، ولكن كما سيأتينا إن شاء الله أن هذه الشائبة سوف تزول بالتأمل وإمعان النظر والجمع بين الأحاديث بعضها مع بعضها الآخر. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.